في باب الموضوعات المركبة في الأحكام أو في متعلقات الأحكام المركبة. لا شك فقريا أن الاستصحاب يجري أيضا في باب الموضوعات المركبة إذا كانت الأجزاء الأخرى محرجة من دانان فيحرج هذا الجزء أيضا بالتعبد الاستصحابي ويرتب عليه الأثر. بل مورد صحيحة الاستصحاب استصحاب الصخور لصحة الصلاة ونحوه هو من الموضوعات المركبة. حينما نقول موضوعات نريد معنى الأعم من الموضوع المصطلح بقبال المتعلق والمتعلق. فاستصحاب الطهور في مورد صحيحة الجرارة أيضا استصحاب للشرط الذي هو تقييد الصلاة واشتراطه في الصلاة جزء أو قيد، وإلا الواجب ليس نفس الطهور وإنما الصلاة مع الطهور فهو مركب من الواجب. فجريان الاستصحاب في باب الموضوعات المركبة فقهيا لا إشكال فيه، عملا لا إشكال فيه، إنما البحث في تخريج ذلك ودفع الشبهات التي تكون موجودة. فإن الموضوع المركب قد يفرض أنه يؤخذ تقيد أحد واتصاف أحد الجزئين أحد بالآخر يؤخذ في موضوع الفوق، كما إذا فرض مثلا دل دليل أن ملاقاة النجس الرطب مثلا موجب للنجاسة التنجيس، الجسم إذا لاقى نجسا رطبا يستظهر مثلا من هذا الدليل أنه لا بد وأن تكون الرطوبة الملاقاة مع النجس الرطب بما هو رطب، أن يلاقي مع جسم يكون رطبا يلاقي رطوبته هذا النحو بما هو رطب يكون ملاقيا. إذا لو كان هذا ملاقيا مع هذا الجسم لكن لا ندري أن هذا النجس حين الملاقاة كان رطبا أو لم يكن رطبا نستطح رطوبته مثلا إلى جواب الملاقاة. هناك قال إذا كان المحفوظ ملاقاة الرطب لا ملاقاة جسم ويكون رطبا بل ملاقاة الرطب عروض الملاقاة تقيد الملاقاة بأنه للرطب بما هو رطب لا يمكن إثباته حينئذ لأن الموضوع عبارة عن المقيد لا المركب. كون الملاقاة مقيدا بأنه ملاقاة مع الرطوبة هذا التقيد لا يثبت بإحراز القيد وإحراز ذات المقيد إلا بالملازمة العقلية، إذ اللازم العقلي لبقاء الرطوبة على جسم ولحدوث ملاقاة مع ذات الجسم أنه إذن الملاقاة وقعت مع الرطوبة، إذن اتصفت الملاقاة مع الجسم بأنه ملاقاة له بما هو رطب. تقيد بين الجزئين وهو الملاقاة والرطوبة هذا من اللوازم العقلية لبقاء الرطوبة إلى زمان الملاقاة، وهذا اللازم العقلي أصل مثبت لا يثبت الاستصحاب. أو مثلا ملاقاة الماء القليل مع النجاسة يكون موجبا للانفعال، لاقى النجاسة في الساعة الفلانية مع هذا الماء وجدانا نشك في أن الماء كان قليلا إلى ذاك الزمان أو أصبح كرا الآن هو كر، لا أدري أن الماء حريته كانت قبل زمان الملاقات أو بعد زمان الملاقات. نريد أن نستصحب الملاقات إلى قلة إلى زمان الملاقات، يقول مثلا كان قليلا. هناك أيضا هكذا إذا أريد بات الانفعال لهذا، وقيل أن ظاهر الدليل وقوع الملاقات على القليل، أن يقع تقع الملاقات على القليل، إذن إثبات وقوع الملاقات على القليل استصحاب القلة إلى زمان سقوط قطرة الدم مثلا في هذا الماء، هذا من الأصل المشكل. وكلما كان الموضوع المركب مأخوذا فيه التقيد، تقيد أحد الجزئين بالآخر، هذا التقيد والاتفاق والنسبة المأخوذة بين الجزئين لا يمكن إثباته حينئذ باستصحاب يحرز ذات هذا الجزء إلى زمان ذات ذاك الجزء إلا بالأصل. بل هنا في مثل هذه الموارد يجري استصحاب عدم المقيد، فإن هذا المقيد بما هو مقيد الذي هو أمر واحد بسيط حسب الحقيقة منتزع من ذاك من الجزئين والنسبة بينهما، مسلوق بالعدم، يجري استصحاب عدمه، عدم المقيد بما هو مقيد، فننفي الحكم الثابت على المقيد، تنعكس النتيجة في جريان الاستصحاب. وأخرى يكون المستظهر من الدليل، الأخرى يكون ذات الجزئين بلا أخذ التقيد بينهما موضوعا أو متعلقا للحوق، أن يكون هذا الماء قليلا في هذا الزمان وأن يلاقي مع النجس في هذا الزمان، أن يكون الشيء ملاقا مع النجس وأن يكون رطبا في هذا الزمان، لا أن تكون الملاقات مع الرطوبة وأن تكون الإصابة للقليل النجس لاقى القليل بما هو قليل، أن يلاقي مع ماء وأن يكون قليلا في ذاك الزمان، ذات الجزئين في زمان واحد هو موضوع الحكم بالانفعال مثلا أو التنجيس أو أي حكم آخر. حين من هنا قالوا يجري الاستصحاب حينئذ لإثبات الموضوع المركب وإثبات حكمه، أو نفي الموضوع المركب لنفي جزئه ولنفي حكمه، يجري حينئذ هذا الاستصحاب. هذا ومن هنا قالوا في مثل هذه الموارد التي قلنا في الفقه يجري الاستصحاب الوجودي أو العدمي في الأجزاء المركبة للموضوع أو للمتعلق، هذه الموارد استفيد من أدلتها أن الموضوع مركب لا مقيد، ومن هنا كلما كان الموضوع مأخوذا بنحو التركيب يجري الاستصحاب في أجزائه إذا أحرزت الأجزاء الأخرى لإثباته أو نفيه، حكمه في هذا الجزء إذا كانت حالته السابقة العدم، حالة العدم والانتفاء للجزء. وكلما كان المستفاد من دليل الحكم أن الموضوع مأخوذ بنحو التقييد لا بنحو التركيب، لا يجري الاستصحاب في الأجزاء لأنه لا يثبت التقييد والتقييد، قلنا أن تلك التقييد نسبة زائدة يترتب عقلا لازم عقلي لانحفاظ الجزئين في ذلك الزمان، واللوازم العقلية لا تثبت الاستصحاب. أي الموضوعات مستفاد منها التركيب ومستفاد منها التقييد، هذا بحث يختلف اختلاف موارد كل حكم وموضوعه الذي ثبت فيه. إذن هنا ينبغي البحث في ثلاث جهات، جهة في أنه أساسا إذا ثبت أن موضوع ما مركب لا مقيد، هل يجري كيف يجري أو بأي تحليل نجري الاستصحاب في جزء الموضوع لترتيب حكمه، فإن هنا إشكالا أو شبهة تنشأ من تصورات مدرسة المرزا قدس في الأصول من أن المنجز هو الحكم الفعلي، لا بد من إثبات الحكم الفعلي المترتب على الموضوع المركب أو البسيط. الاستصحاب دائما لا بد أن ينتهي إلى هذا الحكم، إثبات هذا الحكم الفعلي. إذا كان هكذا حين يتولد إشكاله، هذا الإشكال يحاول أن يمنع عن أصل جريان الاستصحاب في الموضوعات المركبة بإثبات حكم ذات الموضوع المركب من خلال إثبات جزء موضوعه بالتعبد، لأن جزءه الآخر ثابت بالوجدان مثلا. هذا بحث جهة من البحث، وهذا البحث بحث تحليلي. قلنا أنه من ناحية الفقهية لا شك في جريان الاستصحاب الأجزاء المركبة إذا كانت مركبة لا مقيدة، بل صحيحة زرارة واردة في ذات الموضوع. البحث الآخر في أنه متى يكون في إعطاء ضابطة، هل هناك ضابطة يمكن إعطاؤها بشكل كلي لإثبات أن أي من الموضوعات المركبة تكون مركبة وأي منها تكون مقيدة لا مركبة بشكل كلي، أما بالنقاط التفصيلية التي تختلف من دليل على حكم لسان دليل فقهي على حكم فقهي إلى لسان دليل آخر، ذا بحث فقهي مربوط بالموارد الفقهية من الأحكام وليس بحثا مناسبا مع الأصول. أما هل يمكن استفادة بعض النقاط الكلية التي على أساسها إعطاء بعض النقاط والضوابط الكلية التي على أساسها يمكن أن يقال أنه إذا كان الموضوع هكذا أو دليل دل على شيء من هذا القبيل فالموضوع مركب لا مقيد. إعطاء بعض الضوابط الكلية أنه متى يكون الموضوع مركبا لا مقيدا، هذا أيضا بحث الذي هو بحث صغروي بحسب الحقيقة في صغرى جريان الاستصحاب في الموضوعات المركبة، متى يكون الموضوع مركبا ومتى لا يكون مركبا يكون مقيدا. فإن المرزا قدس سره أيضا حاول أن يعطي هنا بعض الضوابط الكلية وتطبيقها في على مواردها في الفقه. البحث الثالث أنه إذا ثبت أحرزنا أن الموضوع مركب وأثبتنا في الجهة الأولى أن الاستصحاب يجري على كل حال في أجزاء الموضوعات المركبة أو المتعلقات المركبة، يبحث في بعض الموارد في أن أركان الاستصحاب هل هي تامة في هذه الموارد التي ذكروها للاستصحاب الموضوعات المركبة، أو بعض الموارد التي ذكروها ذكرها الأصوليون للاستصحاب في الموضوعات المركبة، أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق غير تامة فيها. وهذا أيضا بحث صغروي لصغر الاستصحاب في هذه الموارد. البحث في هذا التنبيه استثناء الجهة الأولى كله صغروي بحسب الحقيقة، لكن تطبيقي، لكن هذا التطبيق فيه نقاط كلية وبعض الضوابط التي يمكن الاستفادة منها في الأبواب الفقهية. أما البحث الأول وهو أنه هنا الإشكال الذي ذكرناه من أنه إذا كان المنجز هو الحكم الفعلي دائما لابد أن نصل إلى الحكم الجزئي الفعلي في مورد الموضوع الذي نشك في تحققه وعدم تحققه، حينما نريد أن نجري الاستصحاب في جزء الموضوع المركب التي تكون شبه موضوعية لا محالة. إذا كان المنجز الحكم الفعلي حينئذ يقال بأنه كيف يمكن إثبات هذا الحكم الفعلي بإثبات جزء بالتعبد ببقاء جزء الموضوع بعد أن كان الجزء الآخر مخرجا. مثلا في هذا المثال لو أحرزنا أن هذا نجس وقد لاقى مع نشك في أنه كان رطباً أو لم يكن رطباً، لنفترض أن الرطوبة أخذ بنحو التركيب لا بنحو التنجيب، بنحو التقييد، أي أن يكون الجسم رطباً وأن يلاقي، أن يلاقي محرزاً وجداناً، أنه نجس رطب الآن بالاستصحاب، سابقاً كان رطباً فالآن أيضاً نقول هو رطب، إذن تحقق الجزء. الإشكال يقول هنا عن هذا الموضوع المركب أحد جزئي محرز بالوجدان وهو الملاقاة، جزء آخر تريدون أن تخرجونه بالاستصحاب، استصحاب بقاء الرطوبة إلى هذا الزمان، زمان الملاقاة الذي هو الجزء الآخر والذي هو وجداني التحقق. هنا بهذا الاستصحاب تريدون أن تثبتوا الحكم الثابت على هذا الموضوع المركب، وهو مثلا انفعال الملاقي، تنجس الملاقي، تنجس الملاقي أو حرمة أكله وشربه إذا كان مطعوما ومأكولا، التي هي أحكام تكليفية، النجاسة التي هي حكم وضعي أو الحرمة التي هي حكم تكليفي، لا بد من إثبات النجاسة في هذا الملاقي، النجاسة الفعلية والحرمة الفعلية، وهذه الحرمة الفعلية تثبت بهذا الاستصحاب حينما نثبت موضوعها، والنجاسة الفعلية حينما نثبت موضوعها. وحينئذ هنا التعبد الاستصحابي لم يكن تعبدا بما هو موضوع لهذه النجاسة، بل بما هو جزء الموضوع، والحكم لم يكن حكما لهذا الجزء بل للمجموع، لكلا الجزئين، للمجموع بمعنى كلا الجزئين. حينئذ دليل التعبد الاستصحابي الذي يقول كلما شككت في حكم وكان أركان الاستصحاب تاما في ذاك الحكم أو في موضوع ذلك الحكم، حينئذ أنا أعبدك ببقائه، هذا الدليل لا يشمل إلا المورد الذي يكون اليقين والشك اللاحق في نفس ذاك الحكم أو فيما هو موضوع لذاك الحكم، لكي يكون التعبد به تعبدا بحكمه مثلا. هذا المطلب واضح جدا بناء على جعل الحكم المماثل، مثلا مبنى أحد المسالك في باب هذا الإشكال واضحون على مسلك جعل الحكم المماثل الذي يقول التعب دليل الاستصحاب يجعل لنا حكما مماثلا للحكم المشكوك إذا كان الشك في نفس الحكم، وحكما مماثلا لحكم الموضوع المشكوك إذا كان المستصحاب موضوع. إذن يقال هنا المستصحاب حيث أنه جزء الموضوع، فليس المستصحاب ليس بنفسه حكما لكي يجعل حكما مماثلا له، ولا المستصحاب موضوع لذاك الحكم، ليست النجاسة موضوعها رطوبة الملاقاة فقط، إنما الرطوبة مع الملاقاة. والاستصحاب هنا لا يجري في الملاقاة، لأن الملاقاة الثانية يريد أن يجري في خصوص الرطوبة، والرطوبة وحدها لم تكن لها حكم لكي يجعل حكما مماثلا لها. متى كانت النجاسة حكما لذات الرطوبة لكي تكون أدلة الاستصحاب هنا كاملة، وبالتالي جاعلة لنا حكما مماثلا؟ فلا يوجد حكم مماثل لذات هذا الجزء لكي يشمله دليل الاستصحاب، ودليل الاستصحاب يجعل لنا الحكم المماثل. على هذا بيان في حقيقة الحكم الظاهري يكون الإشكال واضح البيان، وأنه هنا لا حكم مماثل للجزء، لا حكم واقعي للجزء لكي يجعل حكما مماثلا له. نعم هناك حكم لمجموع الجزئين ولو نحو التركيب، لكن الاستصحاب لم يجري في مجموع الجزئين، جرى في أحدهما، وأحدهما المعين ليس له هذا الحكم، الحكم لهما، فيكون حينئذ هذا الإشكال أن الدليل الاستصحاب لا يشمله، إذ لا يشمل إلا الشك في نفس الحكم لكي يجعل مماثله، كما لو كان الاستصحاب حكميا لا موضوعيا، أو وهنا لا يجوز اصحاب الحكم، لان الحكم في الحاله السابقه العدم، عدم النجاسه في الملاقي لا النجاسه، او ان يكون المستصحب تمام الموضوع ذاك الحكم حتى يكون له حكم واقعي فيمكن جعل مماثل له التعبد ببقاء هذا الموضوع، الذي معنى التعبد ببقاء الموضوع انه جعل حكمه جعل المماثل لحكمه الواقعي، فلا بد ان يكون له حكم واقعي حتى يجعل مماثله. وكذلك على المسالك الاخرى ايضا هذا الاشكال يرد، من يقول ان الاستصحاب انما يكون الحكم الظاهري المجعول فيه الطريقية أو المنجزية أو العلمية، بمعنى أن ما يكون علما بما هو الحكم الواقعي أو ما يكون علما بما هو بموضوع الحكم الواقعي، لو كان بدل العلم بالحكم استصحاب الحكم، بدل العلم بموضوع الحكم استصحاب موضوع الحكم، هذا الاستصحاب اليقين السابق جعل كالعلم، كالعلم الذي يكون طريقا. فأي علم يكون طريقا؟ العلم بتمام الموضوع يكون طريقا، بل العلم بجزء الموضوع. وهنا اليقين السابق ليس يقينا بتمام الموضوع، يقينا بجزء الموضوع. المستصحب إنما هو استصحاب بقاء جزء الموضوع لا تمام الموضوع، فلا يمكن أن ينزل هذا العلم منزلة العلم الطريقي، بل يجعل الطريقية له لليقين السابق للاستصحاب الجاري في جزء الموضوع. لو كان الاستصحاب في تمام الموضوع، تمام الموضوع له حال شك لاحق ويقين ثابت، ونقول هذا منزل مجعول فيه العلمية، يعني جعل له نفس العلمية الموجودة في العلم بتمام الموضوع، حيث أن العلم بتمام الموضوع طريق إلى حكمه مثلا أو منجز لحكمه، جعل هنا أيضا الطريقية والمنجزية. لكن المفروض أن هذا الاستصحاب استصحاب في جزء الموضوع. هنا أجوبة قد تخطر في الذهن كلها غير تامة، منها أنه قيل بأنه حينما يكون الجزء الآخر من الموضوع محرزا وجدانا إذن فتمام الموضوع هو هذا الجزء، تمام الموضوع وما يتوقف ترتب الحكم عليه حينما يكون الجزء الآخر موجودا إنما هو هذا الجزء، فيكون استصحابه كاستصحاب تمام الموضوع. وهذا جوابه واضح، وهو أن وجود الجزء الآخر لا يجعل ما هو الموضوع يتبدل من كونه كليهما إلى كون هذا فقط موضوع، فإن الحكم إذا كان معلقا ومرتبا ومشروطا ومنوطا بالجزئين تحقق ما يتوقف عليه وما يناط به الحكم تحققه في الخارج لا يرفع إناطته به وترتبه عليه، وأنه يخرج عن كونه منوطا به. ومن هنا قيل أن القضية الشرطية بتحقق شرطها لا تخرج عن الشرطية أيضا، لا تزال شرطية، هذا الآن تحقق الشرط في الخارج، لا أن الشرطية لا تختل وتنتفي. هنا أيضا هكذا بعد وجود هذا الجزء من الموضوع أيضا الحكم موضوعه مجموع الجزئين لا الجزء الآخر فقط، فيترتب عليهما لا أنه يترتب على أحدهما فقط. الجاعل لا يتغير موضوعه بتحقق موضوعه في الخارج، يبقى ما هو موضوع الجاعل مجموع الجزئين وذات الجزئين لا هذا الجزء وحده. الاستصحاب ليس علما حقيقة، الاستصحاب علم تعبدي، فلا بد أن يكون علما تعبديا، علما تعبديا بالشيء الذي يكون العلم الحقيقي به منجزان، والعلم الحقيقي بتمام الموضوع يكون منجزان. هنا المستصحب لم يكن تمام الموضوع جزء الموضوع. هذا جواب. جواب آخر أيضا كهذا الجواب أن يقال أنه هنا أن الحكم ينحل، كأنه فكرة الانحلال قد تطبق هنا، كما نقول أن الحكم ينحل فيكون هنا حكم لكل من الجزئين، أليس الموضوع مركب وذاته الجزئين بلا أخذ التقيد بينهما، فيكون لكل من ذاته الجزئين سهما من الفوز والانحلال. وهذا جوابه ايضا واضح، تقدم في بحث الاقل والاكثر ان الحكم لا ينحل بلحاظ اجزاء موضوعه، وانما ينحل بلحاظ اجزاء متعلقه. الموضوع المركب ليس لكل جزء من حكم حتى انحلاله، بل الحكم لا يكون الا اذا تم كلا الجزئين. الجزء الواحد وحده ليس له حكم اصلا، لو تحقق بلا الجزء الاخر لم يكن حكم، لانه جزء من الحكم تحقق بقي جزءه الاخر. الانحلال انما هو بلحاظ المتعلق، اجزاء المتعلق فيه انحلال، اما اجزاء الموضوع لحاظ المتعلق في الاقل والاكثر قيل هناك ان الامر بالاجزاء العشره ينحال الى امر بكل جزء جزء، حتى في الواجب الارتباطي بلحاظ ذات الوجوب هناك انحلال على ما تقدم وشرحناه. بلحاظ المتعلق يمكن أن يقال بانحلال الحكم الواحد كما قيل في بحث الأقل والأكثر، فلكل جزء من الأجزاء العشرة من الواجب أمر ذات أمر قد تعلق به، فهناك أوامر عديدة انحلالية في ضمن هذا الأمر الارتباطي الواحد. أما بلحاظ الموضوع لا يصح دعوى الانحلال، إذ ليس الحكم بلحاظ موضوعه ينحل إلى أحكام عديدة، وإلا للجنة حينئذ أن يكون كلما تحقق جزء الموضوع يتحقق حكم، فيكون هناك تنجيز وعمل، وأنه ليس هكذا جزءاً يأتينا. إذن فكرة الانحلال أيضا تطبيقها هنا في باب الموضوعات للأحكام لا في باب المتعلقات أمر في غير محله. الجواب الآخر أن يقال بأنه هناك حكم آخر غير الحكم المجعول شرعا على مجموع الجزئين، حكم لكل من الجزئين يستفاد من الحكم المجعول عليهما معا نحو القضية الشرطية، أنه كل واحد من الجزئين له حرمة، مثلا الرطوبة الملاقاة منجسة إذا كان الجزء الآخر موجودا. نجعل قضيتين شرطيتين جزاؤهما الحوق، أن هذا لو كان الجزء الآخر موجودا إذا فهو منجس. كل من الجزئين يكون موضوعا، تمام الموضوع لا جزء الموضوع، لحكم تعليقي أنه لو كان الآخر موجودا فهذا مثلا يكون حكمه أنه منجس. وهذا ايضا جوابه واضح. لو اريد تطبيق الاستصحاب لحاظ هذا الحكم التعليقي، فهذا الحكم التعليقي ليس هو المجعول الشرعي، وانما هذا هو المنتزع العقلي، هذا نفس الملازمه التي قراناها في بحث الاستصحاب التعليقي. اذا كان الموضوع مركبا من العنبيه والغليان، هنا قلنا كل موضوع مركب هكذا، حينما ناخذ اخر احد الجزئين نجد ان فيه حكما تعليقيا له، لو انضم الى الاخر لو كان الاخر موجودا فهذا، هناك نقول لو انضم الغليان الى العنب لغلا، هذه القضيه الشرطيه هنا. هنا نقول كلما كان الجزء الاخر موجودا فهذا الجزء تمام المحقق، تمام الموضوع، اذا وجد يحرم، فهذا حكم تعليقي يكون جزء الموضوع تمام الموضوع فيه، إلا أن هذا الحكم التعليقي انتزاع عقلي ليس هو المجعول الشرعي لكي يجري الاستصحاب فيه، ولا يجب الاستصحاب في مثل هذه التعليقية الأمور التعليقية. الصحيح في جواب هذه الشبهة ما بين هناك بأن الاستصحاب أساسا وكذلك سائر الأصول لا يجب أن يثبت لنا الحكم الفعلي، يعني كل هذا الإشكال نشأ كما أشرنا من تصورات مدرسة المرجع، من أن الاستصحاب في الشبهات الموضوعية لا بد أن يثبت لنا الحكم الفعلي الذي هو حكم مرتب مثلا على الموضوع المركب، فيقال بأن المستصحب إذا كان جزء الموضوع، جزء الموضوع ليس له حكم، الحكم لمجموع الجزئين لكلا الجزئين، والتعبد الاستصحابي ليس موضوعه في كلا الجزئين، وإنما في أحدهما، وأحدهما ليس له حكم واقعي فيجعل مماثله. هذه الشبهات أو هذه الكلمات إنما ترد إذا كان المنجز إثبات الحكم الفعلي الجزئي، وقد قلنا أن المنجز أساسا ليس هذا، بل لا وجود للحكم الفعلي الجزئي، إن الأحكام القضايا المجهولة الحقيقية ليست كالقضايا المجهولة التكوينية، كالقضايا الحقيقية التكوينية ليس لها مرحلتان حقيقيتان، مرحلة القضية الحقيقية الشرطية ومرحلة الفعلية، بل مرحلة واحدة، والمرحلة الفعلية مرحلة وهمية تصورية لا تصديقية. إذن فأي شيء هو المنجز؟ قلنا هناك أن المنجز إنما هو إحراز الكبرى وإحراز الصغرى، مجموع إحراز هذين الإحرازين هو المنجز. وحينئذ إذا كان الشك في الكبرى فالاستصحاب في الشبه الحكمية يحرز الكبرى، فيكون منجزا حينما تكون صغراه محرزة، وحينما تكون الشبهة موضوعية الكبرى محرزة والشك في تحقق صغراها إحراز الصغرى يكون منجزا. وحينئذ دليل الاستصحاب يشمل كل إحراز يكون منجزا، كل محرز لو كان محرزا للوجدان لكان منجزا. حينئذ لا إشكال أن جزء الموضوع هنا لو كان محرزا للوجدان لتحقق السنجة، الجزء الآخر محرزا أيضا للوجدان. الشك في التكليف نشأ من عدم إحراز هذا الجزء من الصغرى، فإذا كان مطبقا للاستصحاب، موضوع الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق موجودا في الاستصحاب، يقول هذا إحراجه. ولا يكون مؤدى الاستصحاب دليل الاستصحاب أكثر من هذا المقدار من إحراج ما يكون منجز، أن يكون في جريان الاستصحاب لا نحتاج أكثر من أن يكون هذا الذي هو مطبق الاستصحاب ومجرى الاستصحاب أي المستصحب يكون موضوعا للتنجيز. أما جعل حكمه المماثل وإيجاد المنجز إلى الحكم الفعلي كل هذا نحن نكون في غنى عنه. أما جعل الحكم المماثل فلما تقدم من أن الحكم الظاهري ليس جعل الحكم المماثل، الحكم الظاهري عبارة عن جعل التنجيز والتعبير أو بيان الأهمية للحكمين للملاكين الواقعيين المتزاحمين، هكذا قلنا في باشرة. والشارح حينئذ يقول كلما كان هناك شك في ذلك وكان المشكوك لو كان للمشكوك جري عملي تنجيزي وتعبيري اجرى على طبق الحالة السابقة، هنا المشكوك له جري عملي تنجيزي وتعبيري، لما قلنا ان الصغرى منجزة احراجها فيه جري عملي وفيه نقض عملي، الاستصحاب يقول انقذ لا تنقذ اجرى على المقتضى العمل في اليقين السابق، ويكون روح هذا الحكم الظاهري وحقيقته ليس جعل الحكم المماثل، بل روحه ما قلناه من ذاك الحكم الطريقي وهو حفظ الأهم من الملاكين على حفظ. الصغرى محرزة الكبرى محرزة، لا هناك كنا نريد أن نصل إلى إثبات شيء وراء نفس إحراز الصغرى والكبرى، لا خلاص. فإذا استغنينا عن هذا فلا إشكال حينئذ، فلا إشكال يكون حاله حال استصحاب الموضوع البسيط أو استصحاب الجعل في الشبه الحكمية، استصحاب المجعول الكلي في بليد التنجيزها وحدها، بمعنى أن هذا إحراجه منجز ولو مع إحراز ذات تنجيزه، لا نريد أن نثبته بعنوان حكم لهذا المحرج، التنجيز ليس حكما شرعيا نريد أن يثبته المستصحب، التنجيز حكم شرعي حكم عقلي يترتب على نفس الاستصحاب لا على المستصحب، بخلاف المسلك الآخر. المسلك الآخر لا بد أن يصل إلى إثبات شيء شرعي وهو الحكم الجزئي المترتب على المستصحب، أما التنجيز ليس حكما شرعيا أصلا وإنما حكم عقلي يترتب على الإحراز التعبدي والإحراز الوجداني، إذا ثبت الإحراز التعبدي ترتب الحكم العقلي بالتنجيز. ولهذا حينما نرتب المنجزية لا نرتبها شرعا، نرتبها عقلا، لأن موضوعها تحقق حقيقتان. إذا المنجز إنما هو الأعم، بل لما المنجزين من آثار نفس الأصل لا من آثار المؤدى، بخلاف ذاك المسلس. ذاك المسلس لابد حينما جعل المنجز الحكم العقلي موضوعه الحكم الشرعي الجزئي الفعلي، فلا بد أن نثبته بجعل الولو المماثل له، وحينئذ يقال أن ذات الحكم الشرعي لم يكن مجعولا على ذات هذا الجزء بل على كلا الجزئين، والاستصحاب مركبه ذات أحد الجزئين فقط، هذا ليس له حكم مماثل، فكيف يجعل؟ أو ليس طريقا إلى الحكم الشرعي الواقعي، لأن ذات ليس موضوعه هذا، فليس مشمولا لإطلاق دليل الاستصحاب. بخلافه هنا نحن لا نريد على هذا المستوى الآخر إلا أن يكون المستصحب له جري عملي، يعني له تنجيز عقلي، وهذا له تنجيز عقلي، والتنجيز لا نثبته بالمستصحب بإجراء الاستصحاب لكي يثبت لنا التنجيز ظاهرا، بل التنجيز يثبت بنفس الاستصحاب بنفس الأصل الذي هو مجانيا جريان الآخر حكم دليل اجتهادي لا أصل عمل. إذن لا نحتاج على ذاك المسلك إلى أكثر من أن يكون الاستصحاب قد جعله الشارع مثلا بحسب تعبيرهم محرزا تعبديا الذي يترتب عليه التنجيز لا محالة. لا نحتاج في باب المنجز في باب في جريان الاستصحاب إلى أكثر من الجري العام يكون للمستصحاب جري عملي تنجيزي وتعبيري. لا نحتاج أصلا إلى أن ننتهي إلى حكم شرعي. قلنا فيما سبق فكرة أن الاستصحاب لا بد أن يجري في الحكم الشرعي أو في موضوع الحكم الشرعي أصلا غير تام، نجري الاستصحاب في عدم الحكم، نحن بعض الأوقات نجري في عدم الموضوع. الاستصحاب يشترط فيه أن يكون المستصحب فيه أثر عملي تنجيزي وتعبيري، أي أثر من حيث النجزي والمعدرية. وحينئذ في باب الحكم إحراء كلما كانت الكبرى محرزة، وكلما كان أحد الأمرين الكبرى والصغرى محرزا والآخر فيه مجرى موضوع للاستصحاب أي يقين سابق وشك لاحق، حينئذ هذا المستصحب فيه أثر تنجيزي ونقض عملي. ولا نحتاج في النقض العملي إلى أكثر من هذا، لا نحتاج إلى أن نثبت الأثر الشرعي لهذه الصغرى لكي نصل إلى التنجيز والتعبير ولكي نصل إلى النقض العملي. إذ النقض العملي ليس للحكم الفعلي بل لنفس الصغرى والكبرى، فالمستصحب بنفسه مشمول لذا تنقض نقضا عمليا، إلى حاجة إلى أن نثبت ما يترتب عليه شرعا من المجعول الفعلي، بل عرفت أنه لا مجعول فعلي أصلا. إذن فهذا بنفسه يكون شاهدا على أن ذاك التحليل لحقيقة الحكم وما هو ولما هو المنجز من الأحكام وهو الحكم الفعلي، ذاك التحليل غير مقبولين. بناء عليه لا بد أن نصل دائما في مجرى ومطبق الاستصحابات إلى إثبات ذات الاستصحاب لكي يكون فيه نقض عملي ولكي يشمله دليل الاستصحاب، وإثباته بإثبات ما يكون موضوعا له لا ما لا يكون موضوعا له بل هو جزء الموضوع، إلا بنحو من التأويلات والتكلفات في دليل الاستصحاب مثلا. وإلا لو أردنا أن نمشي مع حق هذا التعبير أن الاستصحاب لا بد أن يجري فيما هو الحكم الشرعي أو موضوع الحكم الشرعي الفعلي، لأن ما له نقض عملي وجري عملي الحكم الفعلي لا إحراز الصغرى وحده أو مع كون الكبرى محرزين أو بالله، لا إحراز الصغرى والكبرى، الذي له تنجيز وجري عملي الحكم الفعلي الشرعي. حينئذ يقال أن الموضوع إذا كان فقط وحده مجرى للاستصحاب لا كلا الجزئين لا يجري الاستصحاب، يكون حال إحراز أحد الجزئين بالوجدان أسوأ والآخر بالتعبد أسوأ من حال إحراز كلا الجزئين بالتعبد. لو كان كلا الجزئين له حالة سابقة نجري استصحابه، لأن هذا استصحاب واحد فيهما معا مثلا نجري ويتعبد لتحقق حكمه، أما لو كان أحدهما محرزا بالوجدان لا يمكن حينئذ، إذ ذاك الجزء ليس له حكم فعلي إلا بنحو من المسامحة العرفية وإلغاء الخصوصية مثلا بهذه الكلمات التي خروج عن الدقة حينئذ الأصولية في مقام تطبيق دليل الاستصحاب. هذا البحث الأول. أما البحث الثاني الذي هو المهم، البحث الأول قلت أنه بحث تحليلي أصولي، وإلا لا شك في جريان الاستصحاب في أجزاء الموضوعات المركبة، بل دليل الاستصحاب وارد في ذلك أنه متى يكون الموضوع مركبا ومتى يكون الموضوع مقيدا وما هي الضابطة في ذلك. فإن هذه المسألة رغم أنها هذه لا بد يقول أنها جزء الموضوع أيضا موضوع بلحظة من التسامح العرقي والمسامحة. المهم هذا البحث الثاني، فإن أكثر موارد الاستصحاب في الفقه، بل مورد صحيحة زرارة، الموضوع المتعلق المركب أو الموضوع بمعنى العام المركب. فإعطاء ضابطة كلية أنه متى تكون الموضوعات مركبة ومتى تكون مقيدة هذا مهم جدا. إذا أمكن إعطاء ضابطة كلية، خصوصا إذا لاحظنا ما سيأتي من أن مقتضى الظاهر الأولي في كل أدلة الموضوعات المركبة التقييد لا الترتيب. سوف يأتي أن الظاهر الأولي في كل موضوع مركب إنما هو التقييد لا الترتيب، بحيث لو أريد الحفاظ على حاق اللفظ حاق لسان الدليل الذي اشتمل على موضوع مركب ظاهره التقييد ببرهان سوف نذكره، لا الترتيب. يستحيل أن يكون ترتيبا إلا بموارد نادرة نبينه فيما بعد، وحينئذ يقال أنه هذا يوجد اختلال عدم جريان الاستصحاب في أكثر الموارد السطحية إلا في الموضوعات البسيطة التي هي نادرة جدا أو تلك المركبة النادرة بالصفية الإشارة إليها. فإعطاء الضابطة لأن الموضوع متى يكون مقيدا ومتى يكون مركبا هذا مسألة مهمة الفقه وكثيرة البلوى والحاجة في تصريفات الاستصحاب في الفقه. Voilà, moi, c'est